بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قال رحمه الله: لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغبهم ورهبهم، فقال: ونفخ في الصور، وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن، فصعق أي غشي أو مات على اختلاف القولين، وأصحهما مات، وإنما دخل هذا القول غشي من التباس في بعض طرق الأحاديث. فالصعق الذي هو غشي إنما يكون يوم القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، وأما الصعق الذي يكون عند النفخ في الصور فهو صعق موت، أي غشي أو مات على اختلاف القولين من في السماوات ومن في الأرض، أي كلهم لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له، إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع، أي أولها فزع ونهايتها صعق، ثم نفخ فيه النفخة الثانية نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم ينظرون، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم، وأشرقت الأرض بنور ربها. علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تنتثر ويكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تا إليه بصره من خلقه. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، والشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وقضي بينهم بالحق أي عدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة وممن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم. ولهذا قال: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، في نسختنا وهم لا يظلمون، وهو خطأ. هذه الآيات في ذكر شيء مما يكون يوم القيامة، بل ذكرت فيها أمور عظيمة لخصت في هذه الثلاث الآيات. فقال الله تعالى: ونفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم، كما جاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور. فالصور هو قرن عظيم، والنافخ فيه ملك من ملائكة الله، وقد جاء في حديث الصور الطويل أنه إسرافيل، وأجمعت الأمم على ذلك كما قاله القرطبي رحمه الله: أجمعت الأمم على أن النافخ في الصور هو إسرافيل. وجاء في حديث الصور الطويل أيضا أنه أحد حملة العرش، وحديث طويل مشهور ولكنه ضعيف. فقال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، والمراد بالصعق أي الموت، يموت من لم يمت بعد. ولا ينافي هذا قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإن بعض العلماء عد نفخة الفزع واحدة ونفخة الصعق ثانية ونفخة البعث ثالثة. وظاهر كثير من الأدلة أنها نفختان، ولكن النفخة الأولى حين تحصل يفزع الناس، أي من هذا الصوت الحاصل، فإذا فزعوا صعقوا. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال ثم ينفخ في الصور، في حديث طويل، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا. والليث هو صفحة العنق، إلا أصغى ورفع صفحة عنقه يتسمع ما هذا الصوت. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، اسمعوا يفزع، والناس يفزعون من هذا الصوت. وهذا في أن صوت النافخ في الصور يعم الأرض كلها، يشمل الأرض كلها، فيحصل للناس فزع، فإذا فزعوا صعقوا. أيضا آية، الآية التي فيها ذكر الفزع هي بعينها ذكرت نفخة القيام بعد ذلك، ولم تذكر نفخة الصعق. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين. ذكر الفزع ثم ذكر الإتيان إليه والحشر الذي يكون بالنفخة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نفختين. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو كذلك أنهما نفختان وأن بينهما 40. فإذن هذه النفخة التي هي نفخة الصعق هي النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي يموت من تلك النفخة كل من في السماوات وكل من في الأرض من المخلوقات إلا من استثناه الله. ولذا قال إلا من شاء الله، أي إلا من شاء الله ألا يموت ولا يصعق فلا. بقي من المراد بهذا المستثنى؟ جاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت جبريل من الذين استثناهم الله تعالى في هذه الآية إلا من شاء الله، فقال هم الشهداء، هم الشهداء، لأن الشهداء أحياء، ومن تمام إكرام الله تعالى لهم ألا يحصل لهم الموت والصعق حين النفخ في الصور. وهذا أيضا جاء عن أبي هريرة من قوله وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير. وقال بعض السلف المراد بالاستثناء هنا إلا من شاء الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، لأن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور وملك الموت هو الذي يقبض أرواح العباد. وجاء عن بعض السلف قال المراد أو المستثنى في هذه الآية هم من في الجنة من الولدان والحور العين. والحديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الشهداء، فإذن أولى ما فسرت به الآية أنهم الشهداء. بقي هل يمنع هذا أن يكون غيرهم أيضا مستثنى؟ الجواب ليس فيه منع، بدليل أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، بدليل أن الجنة ليس فيها موت، فمن فيها من الولدان والحور العين لا يموتون. فأولى من يدخل في هذه الآية ما فسر به الحديث وهم الشهداء، وأيضا لا يمنع ذلك أن يدخل فيهم الحور العين والولدان الذين في الجنة ومن شاء الله تعالى من ملائكته. لا يحصل لهم موت عند هذه النفخة. قال الله ثم نفخ فيه أخرى، أي بعد أن يحصل الصعق لمن في السماوات ومن في الأرض لا يبقى أحد إلا من استثناه الله. جاء في حديث الصور أن الله تعالى ينادي حين ذلك لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. ثم يحصل النفخة الثانية، وبين النفخة الأولى والنفخة الثانية كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي حديث عبد الله بن عمرو في مسلم بينهما 40. قال عبد الله بن عمرو لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. سئل أبو هريرة حين حدث بهذا الحديث بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أي أبيت الجواب لا علم لي به. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، ولا ندري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، كما شاء الله جل وعلا. ثم نفخ فيه أخرى، نفخة ثانية، فإذا هم قيام ينظرون، أي كل الخلق يقومون لله جل وعلا وينظرون فزعين، ما هذا الأمر الذي قاموا إليه؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، لأن الأرض كما ذكر السعدي رحمه الله ظلمة، الشمس قد كورت في النار، والقمر قد خسف وذهب ضوءه، والنجوم قد انتثرت، فالأرض ظلمة كما جاء في أحاديث كثيرة أن الناس يكونون في ظلمة. فتشرق الأرض عند ذلك بنوره سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها، وهذا النور صفة له سبحانه وتعالى. يكون إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد، فإن الله تعالى كما أخبر عن نفسه يأتي يوم القيامة ويجيء لفصل القضاء بين عباده. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، الكتاب الذي كتبته الملائكة على الإنسان، يوضع على كل إنسان كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء، يؤتى بالنبيين ليشهدوا على أممهم أنهم بلغوهم، ويؤتى بالشهداء كل من يشهد، الأنبياء شهداء على الناس، كذلك الأمم شهداء، أمة محمد تشهد على الأمم، كذلك أعضاء الإنسان تشهد عليه، بل الأرض التي عمل المعصية والخطيئة عليها تشهد عليه، فيجاء بكل هؤلاء الشهداء. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي بالعدل والقسط، ولا يكون هناك ظلم على أي أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووفيت كل نفس ما عملت، أي أعطيت كل نفس ما عملت، أعطيت جزاء ما عملت، أعطيت ثواب ما عملت، وهو أعلم بما كانوا يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم سبحانه وتعالى. فهذه الآية تبين أمرا عظيما مما يكون في يوم القيامة ومما يحصل للعباد. ثم ذكر الله جل وعلا أن الناس يصيرون فريقين، فريق يساقون إلى الجنة وفريق يساقون إلى النار، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخي سأل عن معنى قوله بالمقاريض في حديث ليودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. المقاريض هي مثل السكاكين، أي شيء يقرض به، أي يقطع به. أخن يقول هل صح أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، وهل هذا الفعل من السنة؟ صح نعم، كما في الأدب المفرد للبخاري، ولم يكن هذا دائما، إنما كان هذا كما مر معنا في يوم عيد، ولم يكن في إسراف بالطعام، بل كان ببقاياه وما بقي وراء أكلهم من باب التسلية على النفس في يوم عيد، لا أن يتخذ هذا الأمر ديدنا. أخوني يقول هل جد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أو كافر؟ جده مات على غير ملة الإسلام، وإنما الروافض يعتقدون أنه مسلم، وقد جاء في الحديث إن أبي وأباك في النار، ما جاء رجل يسأله عن أبيه مات في الجاهلية قال أين أبي؟ قال في النار، فكأنه رآه تأثر بذلك فقال إن أبي وأباك في النار. أخي يسأل عن ترتيب، يقول عن ترتيب دروس الأولاد، بعضهم يكون مستواه أرفع من مستوى القراءة والكتابة، يستطيع للقراءة والكتابة، فلو يرتب له درس آخر إن شاء الله. الحمد لله اليوم ورتبوا شيئا كثيرا، ويحصل ترتيب أيضا غدا وبعد غد، ويفرز الطلاب حسب مستوياتهم، ولا بد من التعاون. اليوم كما أخبرنا الأخ عبد الله البكري، عدد الطلاب الذين في الحلقات 340 طالبا، نحو 350 طالب، ففي حلقات القرآن فقط في الصباح قال يحتاج نحو 40 مدرس، فلا بد من التعاون. لا يحق لأحد أن يبقى في بيته نائما وإخوانه بحاجة إليهنا. لا يحق له ولا يكون في حل من البقاء في هذا المكان من شغل بيت وباسم الطلاب، ولا يتعاون بمثل هذه المواقف. فكل أحد لا عذر له إلا من عذره الله، وإلا فلا عذر لأحد لا يتعاون ولو يأخذ 10 أولاد يقرئهم ويحفظهم صغار السور، كل واحد يستطيع لهذا، فإن شاء الله يحصل ترتيب أكثر ويصبح جميع الإخوة الساعة 8 والجميع موجود يتعاونون على هذا الخير العظيم. والله خير تقر به العين إذا يرى الحلقات في الصباح ثم يرى الدروس بعد ذلك، تقر به عينه. هذا جهاد، هذه التربية، هذا التعليم جهاد عظيم. الرافضة يربون، يستغلون هذه المواسم، عطلة الصيفية، يفتحون مراكز في كل منطقة، وربما يبلغ في المركز الواحد مئات من الطلبة، يلقنونهم الباطل. والمطلوب منك أيها السني أن تلقنهم الحق، لقنهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا من الجهاد. ونسأل الله الإعانة والتوفيق، وأن يجعلها يعني فترة ينتفع فيها الجميع، فكم من أولاد يأتون على خير وذكاء، فإذا علموا ثبتت العقيدة السليمة الصحيحة في قلوبهم. والله إن هذا من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، الصبر على هؤلاء وترتيب دروسهم وحلقهم وتلقينهم العقيدة الصحيحة والآداب والعبادات، هذا من أعظم الأجر. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.